بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 22 عدد 14. المرة اللي فاتت كنا انتهينا إلى ربنا له المجد أشفق على أبونا إبراهيم ومنعه من ذبح إسحاق وحضر له بنفسه الكبش الممسك بقرنيه إشارة للمسيح له المجد. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى حتى يقال اليوم في جبل الرب يرى. يعني نفس الجبل ده جبل المريا اتسمى هنا الرب يرى. لما نلاحظ أكتر من قصة في سفر التكوين فيها حكاية رأى، هنلاقي إبراهيم شاف المسيح كذا مر، ومرة منهم قعد معاه وكل معاه، ومرة تمشى معاه في الصحراء، وهنا برضو شافه لأنه بيقول الجبل نفسه سماه الرب يرى، أو هنا الرب يرى. ده معناه أن ربنا كان بيجهز البشرية لفكرة أن ترى الله، بالرغم من الاعتقاد السائد أن النفس لن ترى الله إلا حين تخرج من الجسد. من هنا جت فكرة لا يراني الإنسان ويعيش. الواحد متوقع يشوف ربنا لما يطلع من الجسد يسيب الدنيا، لكن ربنا باتضاعه بقى يشير إلى فكرة لا أماله، حتى وانتوا في الجسد أنا هاجي متجسدا عشان تشوفوني بالتجسد. فأحد بركات التجسد مش بس الفداء والخلاص، لا كمان أن نرى الله. صار الله منظورا بالتجسد، صار ملموسا ومسموعا ومرئيا لأنه تجسد وحل بيننا ورأينا مجده. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء. تلاحظوا ساعات اتقال عليه ربنا وساعات اتقال عليه ملاك الرب، عشان هو نفسه ربنا هنا أقنوم الكلمة اللي بيتكلم واللي بيظهر هو المسيح له المجد، فينسب إليه أنه ملاك الرب على اعتبار كلمة ملاك يعني مرسل. والمسيح له المجد قال كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، فصفة الإرسال تنطبق على المسيح له المجد. وقال بذاتي أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولن تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. كذا مرة ربنا يظهر لأبونا إبراهيم ويوعده، المرة دي بقى زي اللي بيوعده وهو يعني في شدة فرح. فلأول مرة ربنا يستخدم لفظة جديدة يقول له بذاتي أقسمت. قديس بولس تأمل فيها في سفر العبرانيين. سفر العبرانيين مراية للعهد القديم، في أحداث كثيرة قوي من العهد القديم بيوصفها بولس برؤية العهد الجديد. فبيقول لأن ربنا مش لقي حاجة أعظم يقسم بيها أقسم بذاته. والمسيح له المجد الوحيد اللي ممكن يقسم لأنه يملك قراره. الإنسان ما يحقلوش أنه يحلف ولا يقسم. ليه؟ لأنه لا يملك. أنت تملك تعيش بكرة عشان تقول بكرة هعمل وسوي، ما تملكش. إنما ربنا له المجد يملك كل شيء. فهنا القسم عشان يأكد قد إيه هو فرحان بابونا إبراهيم، وبيقول له بذاتي أقسمت أني أباركك بركة وأكثرك تكثيرا وتكون مباركا، وانهال عليه بالبركات. هي كل مرة كانت بتتقال بس من غير بذاتي أقسمت. هنا بعد حادثة ذبح إسحاق كأن ربنا عظم هذا الوعد وأكده وبيقوله بفرح، وقال له بعد اللي انت عملته ده يا إبراهيم انت فعلا لازم تبقى أبو الآباء وتبقى أبو الأمم. وبعدين لأول مرة يشار إلى فكرة أن إبراهيم لن يكون جد لنسل بس، لأن لغاية اللي فات ده كله كان فيه الإشارة تتضمن فكرة يبقى ولادك يبقوا زي رمل البحر ونجوم السماء، وكل ده ممكن ينطبق على اليهود. لأول مرة الوعد المرة دي سيتضمن كلمة الأمم بشكل صريح، فيقول له إيه؟ أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه، ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. يبقى جت السيرة بعدنا إيه؟ في نسلك، ودي اللي علق عليها بولس في غلاطية، قال في المسيح الآتي من نسلك تتبارك كل أمم الأرض. يبقى الموضوع خرج بره ولاد إبراهيم، بقوش بقى إيه أحفاد إبراهيم اللي هم يفتخر إن هم يهود، هم اللي يقولوا لنا إبراهيم أبا، لا دلوقتي إحنا كمان نقول إبراهيم أبونا، لأن إحنا أمم الأرض، ولكننا نتبارك بإيمان هذا الرجل إن إحنا ماشيين وراء إيمان. يتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، حققها المسيح لما قال يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم من أجل أنك سمعت لقوله. يعني مجرد واحد يسمع لكلام المسيح ويخضع خضوع تام مهما كلف، ويبقى مستعد أن يذبح إرادته، ده بيكبره قوي عند ربنا. يعني أبونا إبراهيم عاجب ربنا لأنه تخلى عن أهله وعن بلده وعن عشيرته وفضل في الصحراء، وتخلى عن إرادته وفضل محتمل الغربة، وتخلى عن إرادته وفضل عقيم هو ومراته ما بيجيبوش عيال سنين طويلة. لكن أعظم تخلي عمله أبونا إبراهيم في حياته لما كان مزمعا أن يقدم ابنه، لا دي أعلى حاجة. يعني كان أبونا إبراهيم سهل عليه يقول له موت، كان ممكن يعني يقدم نفسه، لكن الأصعب عليه أنه يقدم ابنه. فهنا الدرجة التخلي دي كبرته قوي عند ربنا. فحياة كل واحد فينا في ترك، والترك درجات. ممكن واحد يسيب فلوس عشان ربنا، حلو عند ربنا. في واحد ممكن يسيب كرامة، كويس. في واحد ممكن يسيب صحته، يعني يجهد نفسه. لكن لما واحد يوصل انه يسيب حتى اغلى الناس عنده، لا دي بقى عند ربنا كبيرة. ترك الخاصة والمقربين جدا ده يعتبر اصعب ترك، لانه اسهل منه الفلوس والكرامة واي حاجة في الدنيا. لما ابونا ابراهيم نجح في كل الامتحانات كده، وصل الى اعلى درجة في الكرامة عند ربنا، فقال له بذاتي اقسمت أنا بركك بركة ونسلك تتبارك في كل أمم الأرض. واحد يقول طب ليه إحنا مش عارفين نسمع كلام ربنا بالطريقة دي؟ القضية ببساطة تحتاج كلمتين، حب وإيمان. أبونا إبراهيم بيحب ربنا فعلا وعاوز يرضيه من كل قلبه، بيحب دعية خليل الله، يعني صديق عمره قبل ما يعرف سارة وقبل ما يرتبط بسارة ربنا أقرب له، وقبل علاقته بابنه الوحيد إسحاق ربنا أقرب له، وقبل علاقته بنفسه وممتلكاته ربنا أقرب له من ده كله. وبالتالي لازم ربنا يطاع أكثر من الناس لأنه بيحب. الحاجة التانية الثقة، الإيمان يعني ثقة. أبونا إبراهيم واثق في ربنا جدا، مش ممكن ربنا هيقول كلمة تطلع غلط، ولا يطلب طلب يكون فيه أذية، ولا يمكن تكون إرادته أبدا ضد إبراهيم، لأنه أبونا إبراهيم بيحبه وربنا بيحبه بالأكثر. هذه الثقة تجعله يطيع مهما كان الطلب. قال له من أجل أنك سمعت لقولي. سمعت يعني خضعت. الخضوع لمشيئة الله قد يبدو سهل، لكن في وقت بيبقى صعب. يعني الواحد ممكن لما ربنا يقول له أشكر نقول له حاضر نشكر، سهلة دي، نشكرك على كل حال. لكن تيجي بقى في مواقف صعبة وتجارب شديدة ويقول لك طب حب عدوك، تبتدي بقى الإرادة البشرية تتكلم، ويبتدي الواحد يعترض لأنه مش عاوز يعمل اللي ربنا بيقوله، مش مقتنع به، أو مش ماشي مع مزاجه مع قلبه. عشان كده بعض الآباء قالوا قبل أن يذبح إبراهيم ابنه ذبح إرادته. يعني إيه؟ لغى إرادته خالص، لغى نفسه تماما، أنكر نفسه بالكامل. قال له أنا يا رب اعتبرني ميت، أنا ملياش رغبات، أنا ملياش غير رغبة واحدة إن أنا أرضيك، الباقي ده كله كأني مش موجود. اللي زي مالوش انه يطلب ولا يقول عاوز ومش عاوز. انا ما انا، انا ولا حاجة، وانا بكرة هبقى تراب، من دلوقتي انا تراب. مع المسيح صلبت، مت، احيا، لا انا بل المسيح يحيا فيه. الانسان لما يوصل الى فكرة الموت مع المسيح والصلب عن العالم، والذين هم للمسيح قد صلبوا اجسادهم، يعني ايه؟ خلاص ما لهمش اهواء ولا شهوات ولا مزاج ولا حاجة، خلاص كله صيام في الاخر، المهم نعمل اللي ربنا عاوزه. ويرث نسلك باب اعدائه. نسلك قلنا اشارة للمسيح اللي اتي من نسل. باب الاعداء اشارة الى مملكة الشر، او بتفكرنا بكلمة ابواب الجحيم، لما يقول في اشعياء ابواب الجحيم لن تقوى عليه، كلام على الكنيسة. يعني ايه؟ الجحيم ابوابه واسعة وعاوزة تاخد العالم كله. مملكة الشيطان عاوزة تحضن كل البشرية وتاخدها جهنم. انما عند ما يجي المسيح له المجد ويضم البشرية ليه، ابواب الجحيم تقف عاجزة. فيرث نسلك باب اعدائه، يعني كل اللي راحوا ناحية الشيطان المسيح يشدهم تاني بالفداء ويرجعهم الى حظيرة الخراف والى ملكوته. فيرث نسلك يا ابونا ابراهيم، يعني المسيح اللي اتي من نسلك، يرث باب اعدائك، يعني الباب اللي سرق بشرية، نفس الباب ده هيورثه، هياخده المسيح وياخد مملكة الشيطان دي ويفرغها من كتير من اللي فيه، الا طبعا اللي تشبثوا بالشيطان وعاوزين يعيشوا مع ربنا ما بيكبرش حد. لكن كل اللي هيتعلق بيه، يقول الكتاب تعلق بي فانجيه. اي حد يتعلق في المسيح لازم المسيح ينجيه، مش مطلوب اكتر من كده. اذكره لانه عرف اسمي، يعني بس اللي يعرف اسم المسيح ويمسك فيه لازم ربنا يفتكره، زي ما ذكر اللص اليمين لما قال له اذكرني، قال له خلاص اليوم تكون معي في الفردوس. يرث نسلك باب اعدائي وتبارك في نسلك جميع امم الارض من اجل انك سمعت لقوله. ثم رجع ابراهيم الى غلاميه. برضه هنا فكره مهمه، حتى حياه القديسين العظماء دول لم تكن رؤية ممتدة. يعني ايه؟ ساعة يبقوا كده كأنهم في السماء شايفين المسيح وبيتكلموا معاه فما لأذن والموضوع على أعلى مستوى، وساعة تاني عايشين عادي خالص زيهم زي بقية البشر. رجع للغلامين وخد السكة، وحد يقول طب بعد ما كان مع ربنا لسه هيمشي على رجليه وهيعرق في السكة وهيتعب ويركن ويريح زينا، وبني آدم عادي يعني؟ اه عادي، عادي خالص. يعني إذا حتى القديسين الكبار في حياتهم أمجاد وذكريات ولقاءات، لكن ده مش معناه أن الحياة كلها عبارة عن رؤية مستمرة ولا يعني سياحة مستمرة، لا، في وقت برضو يعيشوا حياة طبيعية جدا. رجع إبراهيم إلى غلامين فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع، وسكن إبراهيم في بئر سبع. بئر سبع لأن أصل كلمة سبع دي شبع، يعني يشبع برؤية الله. يعني في آية في المزمور تقول أشبع إذ أرى وجهك. يعني إيه؟ الشخص الروحاني ما يشبعوش أكل وشرب. الشخص كل ما يتروحن أو يقرب من ربنا لا يشبعه إلا لقاء الله. يقولوا له صلاة، يقولوا له تسبحة، يقولوا له خلوة، يقولوا له قداس، يقولوا له درس كتاب، يقولوا له حتى تقعد في الكنيسة وبس وهي مقفولة كده، هو يشبع بربنا. فبئر سبع يعني ايه؟ هنا الماء الحي. من يشرب من الماء، من هذا الماء يعطش، اما من يشرب من الماء الذي يعطيه ايه؟ لن يعطش الى الابد. فكانه نزل مع الغلامين على بئر سبع، يعني عاوز يقول انا كده شبعان، انا مش عاوز حاجه تاني. انا بعد ما شفت ربنا بيفدي ابني بابنه، بيفدي ابنه بالذبيحة اللي جابها وهي أشارة للمسيح له المجد ابن الله، أنا عاوز إيه أكتر من كده؟ أنا شفت محبة إلهية لم ما كنتش أتخيلها. أنا بعد العمر ده كله اكتشفت أن ربنا بيحبني أكتر حتى مما تصورت، وأنه كل اللي بيعمله صح وصح جدا. حتى يوم قال لي هات ابنك وقدمه ذبيحة برضه كان حاسبها وكان عارف بيقول إيه. فبتزداد الثقة ويزداد الحب مع كل اختبار روحي، مع كل خطوة للقدام فيزداد الشبع. فالإنسان الروحاني ما خلاص ما يفرقش معاه أمور الدنيا. وعشان كده تلاحظوا أن أبونا إبراهيم ما كانش له خالص في شراء الأراضي ولا تملك الدنيا، يعني هي ما بتتذكرش في الكلام لكن بتتذكر من وراء السطور. ذكرها بولس بقى بالتفصيل، وقال أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب سكنوا في الأرض، كانوا زلاء وغرباء، وأقروا أنهم غرباء ونزلاء لأنهم كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبنيها الله. يعني طب يا أبونا إبراهيم ده أنت عندك فلوس تشتري بلاد، مش فارق. طب ده أنت ممكن تعمل جيش لنفسك، مش عاوز. طب أنت ممكن مش عارف يبقى عندك بيوت شكلها إيه وعمارات إيه وأبراج كمان، ما يفرقش معايا، أنا عجباني الخيمة. الخيمة إيه بس؟ الخيمة دي بهدلة وأنت كبرت في السن. وبعدين طب ده في رعاة عندك ساكنين في خيام أشيك من الخيمة بتاعتك، كل ده مش فارق. ليه؟ هو من جوه شبعان فكل الأمور دي رخيصة عنده. وحدث بعد هذه الأمور أن إبراهيم أخبر وقيل له هو ذا ملكة قد ولدت هي أيضا بنين لناحور أخيك. فكركو ناحور ده أخو إبراهيم، كانت مراته اسمها ملكة، ودول لسه عايشين في أور الكلدانيين. جات له الأخبار أنه ده له جابوا عيال، عوصا بكر وبوزا أخاه وقموئيل أبا أرام وكاسد وحزوة وفلداش ويدلاف وبتوئيل، وولد بتوئيل رفقة. هو الكلام هنا ليه؟ عشان نعرف مرات إسحاق في المستقبل أصلها إيه. هو بس بيذكر هذا النسل موسى النبي بعدها بمئات السنين عشان يعرفنا مرات إسحاق في المستقبل أصل حكايتها إيه. ده دي بنت بتوئيل ابن ناحور، يبقى ايه؟ جد رفقة اخو ابراهيم، جد رفقة اخو ابراهيم. هتقول طب ما يبقى فرق السن كبير قوي بين رفقة وإسحاق. لا، افكركم اقول لكم إسحاق اتولد على كبر قوي، فكأن في جيل وقع في النص، فالفرق مش ضخم ولا حاجة. لكن جد رفقة هو شقيق ابونا ابراهيم على طول. هؤلاء الثمانية ولدتهم ملكة لناحور اخ ابراهيم. أما سورية واسمها رؤومة فولدت هي أيضا طابح وجاحم وتاحش ومعكة. كل دي طبعا هتبقى قبائل، وممكن بقى اللي يمشي في الدراسة يعرف كل اسم من دول كان له شعب شكله إيه. وكانت حياة صر 127 سنة، سني حياة صر، وماتت صر في قرية أربع التي هي حبرون في أرض كنعان. ماتت صر شريكة حياة أبونا إبراهيم، شريكة كفاحه، شريكة إيمانه، شريكة خروجه من الأرض، شريكة التجارب والألام، شريكة الرجاء والانتظار، أم إسحاق ابن الوعد. هذه الست العظيمة اللي تكلم عنها الكتاب وأكرمها جدا، وقال حتى على فم القديس بطرس خليكوا بنات صرة وتعلموا منها، لأن صرة دي عندها إيمان وعندها خضوع لجوزها، تلاقوها بطرس الأولى ثلاثة. فأتى إبراهيم ليندب صرة ويبكي عليها. طبعا لما تكون عشرة بقى نقول إيه، يمكن 80 سنة أو أكثر ارتباط، أكيد يعني هذه اللحظات بتبقى صعبة. وما عظمة رجال الله إلا أنهم عندهم مشاعر بشرية. يعني مش معنى أنه قديس عظيم أنه ما يحسش بألام الفراق أو بوداع شريكة حياته. بالعكس، كلما ازداد الإنسان روحانية أتجاسر وأقول يزداد رومانسية أو يزداد رقة، يزداد حنية، يبقى قلبه طري. فأبونا إبراهيم طبعا في اللحظات دي بالنسبة له سارة دي يعني حاجة كبيرة قوي. فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها، وقام إبراهيم من أمام ميته. يبدو كان لهم عادات كده يقعدوا فترة كده أمام هذا الميت يكلموه أو يعني يودعوه في حوار صامت هادي كده، عشان كده أقول لك قام من قدام الميت. وكلم بني حس، طبعا كل القبائل اجتمعت لأن ده راجل كبير قوي بالنسبة لهم، وده يعني محبوب الجماهير كلها، فعشان مراته تموت ده طبعا جنازة ضخمة جدا. فجم بني حس اللي هي المنطقة، الحسيين في المنطقة دي، دول من الناس اللي كنعان. فرح أبونا إبراهيم يقول لهم إيه، أنا غريب ونزيل عندكم، غريب ونزيل، ده انت بقالك سنين يمكن ولادنا ما عاشوش اللي انت عشته. قال لهم لا، انا غريب ونزيل، وده الكلمه اللي استخدمها بولس في عبرانيين 11، غرباء ونزلاء، قال كده. اتاري دي لفظه قالها ابراهيم عن نفسه، قال لهم انا غريب. غريب ايه الكلام ده؟ لما كنت من 100 سنه يوم ما جيت كنعان كنت تقول غريب، انت بقالك في الارض دي يعني عمر. قال لهم برضه انا غريب، مهما عشت انا غريب. ونزيل يعني هي يومين وهمشي. اعطوني ملك قبر معكم لادفن ميتي من امامي. لاول مره يطلب ابراهيم ان يتملك ارض، فاول واخر ارض اشتراها كانت قبر للعيله. طبعا دي ليها مغزى، ليها معنى عميق، يعني كانه نظر الى الارض كلها وكانها لا تزيد عن قبر. طب ده الارض ده في ناس بتشتري وبتتخانق على الارض وتزرع وتبني، قال لهم انا بالنسبه لي الارض دي قبر، امتى احط راسي فيها عشان ادخل على السماء اللي انا عاوزها؟ انما انا ملياش في الارض حاكم، ملياش فيها نصيب، وما يفرقش معايا لا مباني ولا اراضي، انا عاوز بس شبرين الارض اللي ايه اللي بيهم نستلم الميراث الابدي. فقال لهم اعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي. هنا يجي سؤال، طب يا أبونا إبراهيم مش تفكر زي ما كل الناس تاخد سارة تدفنها عند أهلها؟ ما تيك لسه عارف أخبار العيلة في أور الكلدانيين، وأنت يعني لو عاوز تجيب طيارة في الزمن ده كنت تشتري طيارة، يعني غني جدا، لن يعصر عليه أنه يدفن في أور الكلدانيين. إنما هو بقى متمسك بالوعد والاتفاق بشكل حرفي. ربنا قال له اخرج اخرج ما رجعش من اهلك ومن بيت ابوك ومن عشيرتك، هو خرج وما رجعش. حتى لما دفن قال ادفنها في الصحراء، ادفنها في كنعان. ليه؟ طب ما بحكم العادات والتقاليد مش ترجع تدفن انت وهي عند بيت اهلك؟ لا، ما رجعش ابدا. ربنا قال هي دي الارض، يبقى هي دي الارض. طب ما حدش من العيله هيقف معاك؟ لا ما يهمنيش، كفايه ربنا واقف معايا، هو قال الارض دي تبقى الارض دي. فهنا يبان الايمان القوي المتمسك بوعد واتفاق مع ربنا فوق المشاعر وفوق العادات والتقاليد ومين يعجب مين، ما تفرقش يعجب حد. اعطوني ملك قبر معكم لادفن ميتي من امامي. فاجاب بنو حث ابراهيم قائلين له اسمعنا يا سيدي، أنت رئيس من الله بيننا. شوفوا بقى المكانة بتاعته، قالوا له أنت بالنسبة لنا رئيس من ربنا، كأن ابونا إبراهيم بس بتقوى ما كانش بيبشر ولا يوعظ، لكن كل الناس عارفة أن الراجل ده بتاع ربنا، فعرفوا أن في ربنا بالتالي، وعرفوا أن ربنا ده رب واحد ما فيش كذا ربنا، وهذا الإله العظيم يخاطب هذا النبي أو هذا الرجل، والراجل ده له عند ربنا كتير، والراجل ده متحامي في ربنا فنعمل له مليون حساب. فقالوا له أنت رئيس من الله بيننا، يعني أنت رئيس علينا كلنا من قبل الله، احنا ما انتخبناكش وما رشحناكش وانت مالكش في السياسة ومالكش في الرئاسة، انما احنا شايفينك وبنعاملك انت كبرنا، انت فوق راسنا كلنا، انت جايلنا من فوق من عند ربنا، فاحنا بالنسبه يعني احنا كلنا اولادك واتباعك، في افضل قبورنا ادفن ميتك. انت شاور، واي حد فينا يتشرف انه يبقى مطرحه هو مكان ليك ولعيلتك. لا يمنع احد منا قبره عنك حتى لا تدفن ميتك. فقام ابراهيم وسجد لشعب الارض لبني حس. ما تنسوش ان ابراهيم اكبر من سر 10 سنين، يعني دلوقتي بقى كام؟ بقى 137. ومع هذا، مع الكلمتين اللي كلهم رقة واحترام وأدب شديد من أهل الأرض، الراجل وطى للأرض إكراما واعتبارا لهذا التكريم. برضو في ناس بتتشد من قولة سجدة وكأنها يعني السجود يبقى لغير ربنا يبقى كفر. هل أبونا إبراهيم كده هنا هيكفر؟ حاشا. إنما واضح أن الانحناء أو السجود لله بشكل، والسجود أو الاحترام للبشر بشكل آخر. والواحد لو انحنى الإنسان يبقى بيعبده؟ طبعا لا، دي غير دي خالص. إنما لما يقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، يبقى سجود العبادة لله وحده. أما سجود التكريم ده لأي حد، إيه المشكلة إن احنا نكرم اللي حوالينا بأي تعبير؟ فهذا الاعتبار اللي فيه ده راجل سجد لناس أقل منه كرامة وأقل منه روحانية، وبعضهم ما يعرفش ربنا خالص، وماله لما يعطيهم إكرام واحترام زائد كمان؟ لأن هو بطبعه متواضع. ما هو الانحناء والسجود ده علامة إنسان قلبه متواضع، مش حاسس أنه عظيم، هو مش شايف نفسه كبير، الناس كلها شايفاه كبير قوي وهو شايف نفسه ما يستاهلش ده كله. بيكرموا على إيه طيب؟ ده هما مجرد بيقولوا له ده احنا بس ما نستاهلش تدفن ميتك عندنا، سجد كده خجلا من كلامهم ومن محبتهم. قام إبراهيم وسجد لشعب الأرض لبني حس وكلمهم قائلا: إن كان في نفوسكم أن أدفن ميتي من أمامي فاسمعوني والتمسوا لي. شوفوا الأدب الجميل، استأذنوا لي واحد اسمه عفرون، التمسوا لي من عفرون ابن سوحر أن يعطيني مغارة المكفيلة التي له في طرف حقله. ده بيطلب حاجة يعني من حاجة ما حدش بصلها. قال لهم بصوا، في الحقل اللي هناك ده بتاع عفرون في طرفه في مغارة برضو، أحط سارة فيها ولما يجي يوم يتحط جنبها وتبقى دي مقبرة العيلة بتاعتنا. وفعلا مغارة المكفيلة دي هتاخد سر وهتاخد إبراهيم وهتاخد إسحاق وهتاخد رفقة وهتاخد يعقوب، كل دول هيدفنوا في مغارة المكفيلة اللي اشتراها ابن إبراهيم. فده هيبقى مدفن العيلة في كنعان حيث اختار الله هذا الأرض لعيلة ابن إبراهيم. أن يعطيني مغارة المكفيلة التي له في طرف حقلي بثمن كامل، يعطيني إياها في وسطكم ملك قبر. طب ده الناس بتقول لك خد الأرض اللي عاوز وادفن في الحتة اللي عاوزها، وده شرف لينا، دي كرامة لينا. قال لهم أدفع الثمن كامل، وده وقته. أنت يعني عاوز تدفن والناس خلاص كرمينك وبيقولوا لك خد ببلاش؟ لأ، في الحتة دي أبونا إبراهيم غني قوي بربنا، فالغني بربنا ما يستغلش المواقف ولا يفرق معاه خالص الفلوس، ولا يمكن يجي على حد أبدا، فيدي كل واحد حقه بزيادة وما يفصلش أبدا في فلوس. خلي بالكوا أبونا إبراهيم فاصل في نفوس قبل كده، فاكرين وقت سدوم وحمورة لما قال له رب يمكن فيها 50 طب 40 طب 3، طب ما أنت بتعرف تفاصل أهو، طب هنا هيقولوا لك مبلغ متفاصل. لا، في الفلوس ما بفصلش، فلوس دي رخيصة قوي، إنما النفوس لا، ده كل نفس غالية. فابونا إبراهيم قال لهم هدفع الثمن كامل، بثمن كامل يعطيني إياها في وسطكم ملك قبر. وكان عفرون جالسا بين بني حسد، حتى ابونا إبراهيم من بساطته ما يعرفش إن عفرون واحد من الموجودين، فوقف الراجل صاحب الأرض قال له أنا عفرون صاحب الأرض، ده كتر خيرك انك اخترت ارضي. فاجاب عفرون الحثي ابراهيم في مسامع بني حس لدى جميع الداخلين باب مدينته قائلا، يعني قدام كل الشهود عشان ما يتقالش ان الاتفاق من ورا حد: لا يا سيدي اسمعني، الحقل وهبتك اياه، كل الحقل ليك، مش هديك المغارة، لا انت كبير قوي علينا، والمغارة التي فيه لك وهبتها لدى عيون بني شعبي. يعني الكلمة خرجت قدام كل الشعب خلاص، يبقى ابونا إبراهيم ما خدش حاجة مش بتاعته. وهبتك إياها، ادفن ميتك. فسجد إبراهيم أمام شعب الأرض. الراجل بينحني ويسجد كل مرة يلاقي فيها إكرام، مع التكريم والاحترام ما بيحتملش، بيوطي رأسه وكأنه بيقول أنا ما استاهلش الحب ده، ولا استاهل الكرامة دي. يا ابونا إبراهيم ده انت بتتمشى مع ربنا، يا ابونا إبراهيم ده انت بتشوفه بعينك، ده انت بتكلمه زي الصديق، طبعا تستاهل كل كرامة، هو مش حاسس بالكرامة دي خالص. سجد مرة أخرى لمجرد هذا العرض السخي، وكلم عفرون في مسامع شعب الأرض. بقوا الاثنين واقفين قصاد بعض وكل الشهود بيتفرجوا. فعفرون بيعرض بقلبه فعلا بصدق. الراجل هنا ما كانش بيقول كلام، لأنه هو يكفيه فخرا أن أبونا إبراهيم هيدفن عنده وهياخد أرضه. كلم عفرون في مسامع شعب الأرض قائلا: بل إن كنت أنت إياه ليتك تسمعني. لو كنت أنت عفرون اسمعني من فضلك. أعطيك ثمن الحقل، خذه مني فأدفن ميتي هناك. يا ابونا إبراهيم أنت في إيه ولا في إيه؟ ما تخلص الدفنة وتريح نفسك والناس كرمة وخلاص. واضح أنه من قلبهم بيعرضوا يعني. إنما أبونا إبراهيم لأ، اللي بيتعامل مع ربنا وبيشبع بربنا ما يفكرش لحظة حد يتظلم أبدا إلا في الحاجات دي. فأجاب عفرون إبراهيم قائلا له: يا سيدي اسمعني. هنا شوفوا هذا الفصال بقى الجميل ده، مش فصال مين يكسب من التاني، ده فصال مين يدي للتاني. شوفوا اللغة الجميلة اللي بين رجل الله اللي خلى أخلاق الناس اللي حواليه تتغير. دول ناس بشر طبيعيين، أخلاقهم إيه؟ يستغلوا اللي حواليهم، والشاطر اللي يكسب، والشاطر اللي يضحك على اللي قصاده، واللي يدفعه أكبر تمن. إنما الناس مع أبونا إبراهيم حاجة تانية، كأنه غير طبيعتهم كلهم، بقوا بيعرضوا بيعرضوا من قلبهم، وكل واحد مبسوط إنه يتنازل ويخسر، وبيتباروا الاتنين إن كان عفرون ولا أبونا إبراهيم، كل واحد فعلا بيعزم وبيعزم من قلبه. فأجاب عفرون: ليتك تسمعني، أعطيك ثمن الحقل، خذه مني فأدفن ميتي هناك. فأجاب عفرون إبراهيم قائلا له: يا سيد اسمعني، أرض ب400 شاقل فضة ما هي بيني وبينك. هنا إيه نطق الرقم، قال له دي أرض ب400 شاقل، أنت كرامتك فوق الكلام ده، مش هنتكلم في الفلوس كتير. فعلى طول أبونا إبراهيم ما تنهاش، هو سمع الرقم مش قال دي صحيح دي مش غالية مش مهم، لا لا، بدل قال رقم خلاص ما نتكلمش في الأرقام ما نضيعش وقتنا. فأرض ب400 شاقل فضة ما هي بيني وبينك، ادفن ميتك. فسمع إبراهيم لعفرون ووزن إبراهيم لعفرون الفضة التي ذكرها في مسامع بني حس. إذن إبراهيم هو اللي أصر ودفع لمجرد الرقم اللي اتقال، أيا كان الرقم اللي هيتقال. 400 شاقل فضة جائزة عند التجار، يعني كمان يعني زي اللي بيتأكد ان العملة دي سارية، لانه ملوش اصله في الحاجات دي، هو الخير عنده كتير قوي، فكان بيتأكد ان الفضة دي تشتغل في السوق ولا ما تشتغلش، عشان بس ايه ما نظلمش الراجل. ده في ناس تدي الجنيهات المقطعة ولا فيش جنيهات دلوقتي، يعني يخلصوا من الحاجة. لا، جائزة عند التجار، يعني هو حريص على مصلحة عفرون مش على مصلحته هو، حريص انه ما يخدعش اللي قصاده، بالعكس حريص انه يمشي مرضي، وكتر خيره انه قبل يبيع ارضه. فوجب حقل عفرون الذي في المكسيلة التي امام ممرة الحقل والمغارة التي فيه، وجميع الشجر الذي في الحقل الذي في جميع حدوده حواليه. هذا المكان اللي كان زي المهجور ده هيبقى له ذكريات كتير قوي بعد كده. شوفوا العيلة دي منين ما هتسافر وتبعد، إنما عند الدفن لازم يرجعوا المكان ده، إلى أن يأتي يعقوب حفيد إبراهيم. يعقوب هيموت في مصر على بعد مئات الأميال، إنما يعقوب وصيته الأساسية لابن يوسف: يا ابني تدفني جنب أبويا وجدي في المكفيلة، المكان اللي كله بركة اللي اشترى إبراهيم، في الأرض اللي احنا موعودين بيها حتى لو ما خدناهاش. إذن هنا في نوع من العهد كده، وفعلا يطلع يوسف لأول مرة من مصر يعني بجيش وراه، لأن ده أبو يوسف ويوسف ده رجل مصر الأول. فيطلعوا كل الوزراء وكل العساكر وكل الفراعنة كل دول عشان يدفنوا يعقوب في مغارة المكفيل. فالمكان ده اللي كان نكرة وكان يعني محدش يدري بيه، وفي شوية زرع كده وحاجة بسيطة يعني محدش يفكر إنها حاجة كبيرة، يصير كرامة للأرض كلها. وجب حقل عفرون الذي في المكسيلة الحقل والمغارة، وجميع الشجر الذي في الحقل الذي في جميع حدوده حواليه. هو خد الحقل كله طبعا، ولابراهيم ملكا لدى عيون بني حس بين جميع الداخلين باب مدينته. وبعد ذلك دفن ابراهيم سارة امرأته في مغارة حقل المكفيلة امام ممرة التي هي حبرون في ارض كنعان. حبرون دي بقى اللي يدرس معانا هيشوف ان ليها ذكريات كتير قوي. المنطقة دي مليانة تأملات ومليانة ذكريات في أيام داود وأيام موسى، وكل واحد في المنطقة دي هيبقى له ذكريات بدأت من أبونا إبراهيم. فوجب الحقل والمغارة التي فيه لإبراهيم ملك قبر من عند بني حس. وشيخ إبراهيم وتقدم في الأيام وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. طبعا إبراهيم كبر وصار مشيت، فكل اللي شغله دلوقتي طب أجوز إسحاق بقى، لأنه أنا ربنا وعدني من إسحاق يدعى لك نسل. وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له. ده اللي كان هياخد الميراث في الأول، لكن ده يعشق أبونا إبراهيم، ده عبد أمين جدا لسيده، يحب إسحاق ويحب إبراهيم جدا ومتربي في بيت أبونا إبراهيم، فأمين جدا. فجاب هذا الرجل العذر ده وقال له تعالى اقول لك حاجه مهمه، ضع يدك تحت فخذي، كان لهم طريقه كده الناس الكبار كده زي ايه؟ زي واحد يمسك ايده جامد كده عشان يقول له اوعدني. فاستحلفك بالرب اله السماء واله الارض الا تاخذ زوجه لابني من بنات الكنعانيين الذين انا ساكن بينهم. طبعا ابونا ابراهيم بس لو ايه؟ لو شاور بنات المنطقة كلها يتمنوا يناسبوا هذا الرجل، إنما هو حريص جدا، لا إحنا ما ناخدش أبدا من الناس دول مهما كانوا طيبين معانا وأخلاقهم عالية، لكن دول مش من اللي معرفوا ربنا. إحنا نشوف من العيلة بتاعتنا اللي كان لسه فيها اسم ربنا. طب ده سفر طويل، ده أوري الكلدانين ده العراق، كان عنده احنا في فلسطين، تروح تجيب لي بنت من هناك؟ طب خلاص اخد اسحاق ينقي، لا اسحاق ما يطلعش من الارض. يا ابونا ابراهيم ده كلام؟ في حد هيروح يجيب بنت من اخر الدنيا وبنت ناس كويسه وقريبتكم كمان من غير لا تشوف عريس ولا تعرف حاجه؟ وبعدين انت لو سايب البلد من سنه سنتين نقول ماشي فاكرينك بالخير، لكن ده انت سايب البلد بتاع 70 سنه، مين ده اللي هيفكر فيك؟ حد عارف انت عايش ولا ميت؟ انما ابونا ابراهيم ده راجل ماشي بالايمان مش بالعقل، ما بيمشيش بالدماغ والحساب، حتى لو طلباته شكلها مش منطقي، انما هو كل امانته انا لازم اعمل اللي ربنا قايله. فاسحاق ما يبصش بره ابدا. برضو خلي بالكم في نقطه جميله هنا، ازاي اسحاق طول السنين دي في شبابه وحواليه بنات كتير قوي وشعوب وقبائل كلها تتودد إلى أبونا إبراهيم زي ما شفنا من بني حس، إنما لأن أبوه وأمه مربينه تربية مفيش كده، زي اللي ما بيشوفش خالص، وانتهى الأدب والاستقامة لغاية ما تجيله العروسة كده اللي من عند ربنا. فين الشباب ده دلوقتي؟ ده يوم ما تيجي العروسة جاية من آخر الدنيا هنلاقي إسحاق في آخر الفصل ده كان ماشي في الغروب يتأمل، واخد خلوة إسحاق وبيتأمل في الحقل، جات له العروسة كده. كام شاب بياخد خلوة ويتأمل عشان ربنا يبعت له عروسة. فهنا قال له أستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابني إسحاق. فقال له العبد، العبد غصب عنه بيفكر بمنطق، ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض. ما هو ده كلام ناس كبار برضو، يعني يا ابونا إبراهيم أنت الظاهر عجزت، في واحدة هقول لها تعالي اتجوزي سيدي هتيجي معايا من غير لا تشوف ولا أي حاجة؟ ربما لا تشاء أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم احترز من أن ترجع بابني إلى هناك. بلاش يتجوز، بلاش يتجوز ازاي؟ ربنا بيقول هيجي من إسحاق نسل، يبقى لازم يتجوز، وانت محرم علينا يتجوز من المنطقه. لو رحنا هناك ومفيش بنت رضيت تمشي معايا كده عمياني، قال له مش مهم، ربنا يتصرف. لكن هنعمل اللي تقاله خلاص. احترز من أن ترجع بابني إلى هناك. إلا دي ما يرجعش أوري الكلدانين. إحنا خرجنا ومش هنرجع. هنعيش غرباء يعني هنعيش غرباء. نزلاء يعني نزلاء. هنفضل في الصحراء دي وهنموت في الصحراء دي. ربنا قال كده. هو بقى يجوز الولد. هو بقى يجيب العيال. أنا مش هفكر زيادة. الرب إله السماء. شوفوا الإيمان الحلو. الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض هو يرسل ملاك أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك. ده واثق. ده متأكد أن طلباته ما بتنزلش الأرض حتى لو مش منطقية. هتروح وهترجع بالعروسة. بتقعدش تتكلم كتير. إزاي يعني؟ هاخد عروسة كده وخلاص وارجع بيها؟ قال له روح وخلاص. أنا بقول لك اللي خرجني وخد باله مني وسطر علي ووعدني لازم هيكمل جميله طبعا. هيعمل إيه يعني غير كده؟ الذي أخذني والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض هو يرسل أمامه ملاك أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك. فلاحظوا هنا الإيمان مبني بقى على خبرات وذكريات. تقدر تقول اللي خلقني واللي فداني واللي حط روحه فيه واللي اداني جسده ودمه واللي غفر لي خطيتي هو لازم يستر علي بقية عمري. تقدر تقولها بالثقة دي؟ تقول اللي عمل ده كله معايا لازم يكمل جميل ويدخلني السماء في الآخر مهما كان ضعفي وتقصيري طول ما أنا ماسك فيه. تقدر تقولها بالثقة دي؟ قال له هو هيجيب لك العروسة. أنا عارف أنا بقول إيه. هو ده الإيمان. الإيمان ثقة بما يرجى. إيقان بأمور لا ترى. موقن متأكد أنه المشروع ده هينجح. بس ده ما يمشيش بالعقل. دي تبقى بنت مش طبيعية مجنونة اللي تسيب أهلها فجأة وتسافر مئات الأميال وهي مش عارفة هتعيش مع مين أساس ولا شافت البيت اللي هتدخله ولا عارفة العيلة اللي رايحة لها حتى. مفيش كلام زي كده مع ربنا. هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك وإن لم تشأ. هو عارف طبعا العبد غصب عنه هيفكر بطريقة منطقية يقول له طب لو أوحت وقالت لا. وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلف هذا. يعني إيه؟ مش هتجيبها بالعافية. لو قالت مش عاوزة سيبها. أما ابني فلا ترجع بي إلى هناك. عمال يعدها. ابني ما يرجعش. ابني يفضل هنا في الأرض دي لأن ده شرط. ده العهد. العهد مرتبط بكنعان. ما ينفعش نسيب الحتة دي. فوضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر. ثم أخذ العبد 10 جمال من جمال مولاه. طبعا تصوروا معي هذا العبد مخه بيفكر في إيه؟ ما بين إيمان سيده إبراهيم وما بين مخه وعقله ومنطقه. إيه المشوار اللي أنا رايح أعمله ده؟ لو أنا رايح أشتري أي حاجة هشتريها بالفلوس. لكن دي بني أدماي ولازم تبقى ده هو عقد الموضوع. دي لازم تبقى من العيلة. ده مش بس من أوري الكلدانيين. لازم تبقى من العشيرة. طب افرض العشيرة كلهم ماتوا وما عادش عندهم عيال. افرض ما عندهمش بنات للجواز. افرض رحت لقيت كلهم اتجوزوا البنات الموجودين. افرض لقيت بنت كويسة قلت لها تعالي معايا. هو طبعا الراجل ده عجوز العبد ده نفسه. تعالي عشان تتجوزي سيدي. قالت لي انت وانا اعرفك ولا اعرف سيدك. افرض هو هيفكر. إنما كل ما يفكر يلاقي صوت أبونا إبراهيم يرن في ولاده اعمل اللي عليك مالكش دعوة. ولو ما رضيتش أنت بريء من الحلف مش هزعل منك. بس هو متأكد. قال له ربنا هيبعت ملاك قصادك. اللي شالني كل الأيام دي لازم الطلب ده هيسمع له. لازم. فخذ العبد 10 جمال من جمال مولاه ومضى وجميع خيرات مولاه في يده. طبعا ما أكثر الخير عند أبونا إبراهيم. الحاجات دي بقى بالنسبة لهم زي التراب. فخذ 10 جمال لأن مسافة سفر طويل ده ممكن ياخد فيها شهر السفرية دي أو أكثر. وجمال محملة طبعا. فقام وذهب إلى آرام النهرين إلى مدينة ناحور. ناحور ده أخو إبراهيم. وأناخ الجمال خارج المدينة. وصل للمدينة عند بئر الماء وقت المساء، يعني عقبال ما وصل كانت بعد الظهر، بعد الظهر بعد كذا يوم طبعا، مش في نفس اليوم، وقت خروج المستقيات. يقولوا في البلاد زمان المستقيات دي اللي هم يروحوا البير يجيبوا المية، يطلعوا في الفجر يطلعوا في الغروب، لكن ما يطلعوش في الشمس، البير بتبقى بره البلد ومسافة. عشان كده تلاحظوا السامرية كانت راحت في معاد ما حدش بيروح فيه، والمسيح راح قابلها في عز الظهر، دنيا شمس ما حدش بيروح البير وقت الشمس. لكن المعتاد على الغروب كده يروحوا ايه، يحملوا الجرادل بتاعتهم او الازيار عشان تاني يوم. وقال الراجل بقى ايه، ريح الجمال وركع على باب البلد، لان هو متربي عند ابونا ابراهيم، وابونا ابراهيم رجل صلاة يحل مشاكله بالصلاة. فهذا العبد الفاضل اناخ الجمال وركع وكلم ربنا، زي اللي عاوز يقول له بص يا رب انا عامل ايه بقى في العيلة دي، زي عيلة مجانين يعني، انما لا هم عيلة قديسين مش مجانين، بس اعمل فيهم انت حطتني، والراجل بيثق فيه جدا، فما تكسفوش وما تكسفنيش. خلاص هو طلب معقد صحيح وطلب غريب، انما ما ينفعش اضرب المشوار ده كله وارجع فاضل. فقال ايها الرب اله سيد ابراهيم، ما هو ما شافوش بعينه غير ابونا ابراهيم، اله سيد ابراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا الى سيد ابراهيم. طبعا عشان خاطر صاحبك، ادي الدالة، ادي الشفاعة، ادي القيمة والمكانة، اصنع لطفا الى سيد ابراهيم. فرح قلبه بابنه، نفسه يفرح به، فخلي المأمورية تكمل. هام واقف على عين الماء، واقف جنب البير، وبنات أهل المدينة خارجات ليستقين ماء، ده المعتاد. فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا، هي التي عينتها لعبدك إسحاق. كده عقدها خالص. ليه؟ في بنت عقل وقت غروب الشمس هتلاقي راجل عجوز معاه 10 جمال ما تعرفوش، هي المفروض تملى الزير بتاعها وتمشي، هتعزم عزومة زي كده؟ ده حتى بينبهوا على البنات ما يكلموش الغرب. طب ده راجل غريب، وبعدين العرض ايه، ان كان هو يشرب هيشرب له بقين مية، لكن دي لازم تعرض انها تسقي الجمال. الجمال بعد رحلة صحراء بتبقى تنكات مية، يعني كل جمل من دول عشان تعبيه مية تسقيه ياخد له ساعة مثلا، لأن هم مش حنفية، ده بينزلوا الجردل وياخدوا المية من البير ويحطوا في المسقى ده حاجة زي البانيو كده، والجمال تفضل تشرب، ومسافة ما تحط المية تكون المية اتلحست تروح تجيب تاني وتقعد تعمل الشغلة دي 30-40 مرة عشان دول 10 جمال. فاللي هتعرض عرض زي كده دي مخها مش مظبوط، يعني كانت ناقصة كمان العبد يتشرط، يعني أساسا الشروط مع أدم إنها لازم تكون من العيلة، ولازم تقبل تسافر من غير ما تشوف العريس ولا العيلة ولا البلد اللي هتروح. كمان جيت انت عقدتها هي اللي تعرض وتقول اسقيك واسقي جمالك، ومن غير ما يطلب، ما يطلبش هو، هي اللي تعرض. هنا الواحد يقول هل الراجل ده ساذج يعني عشان يعقدها كده؟ قديس يوحنا الذهبي الفم قال تأمل جميل، قال الراجل ده حكيم جدا. الراجل ده متربي في بيت ابونا ابراهيم، وابونا ابراهيم اكتر ميزه تميزه هو وساره اكرام الغريب او ضيافه الغرباء، بانت جدا في لقاء المسيح، بقى يحيلهم يدخلوا يقول لهم كسره خبز ذبح لهم ذبيحه. فشرط اساسي في الست اللي هتيجي البيت، العروسه الجديده اللي هتاخد مطرح ساره، لازم تكون كريمه جدا، والا البيت ده هيتعب. وادي بقى الاختيار في الجواز، اللي بيختار في الجواز بيختار من نفس الاخلاق المسيحيه اللي تربى عليها. فهو تربى في بيت اسحاق ده، ما عندوش مانع يفتح بيته لاي حد يدخل ياكل ويقعد بالشهور كمان، وكريمه وربنا مديله كتير وسخي جدا. لو جت زوجة بقى من اللي تقفل بقى وتقفل وتعد وتحسب وتبخل وتستخسر، راحت كل الفضائل. فهو عمل اختبار للكرم، هو باين عليه التعب، راجل كبير والجمال واضح انها جاية من سفر. لو هي طيبة وحنينة وكريمة هيصعب عليها منظر الرجل الكبير ده والجمال دي، تقول له اقعد انت ارتاح سيب لنا الشغلة الصعبة دي. هي هتعرض، لانه اللي بيعرض ده من اخلاق ابراهيم واسحاق وسار. فاذا هذا العرض ده ما كانش عشوائي، لا ده مش شرط بيضيفه الى الشروط اللي حاططها ابونا ابراهيم وخلاص، لا ده بحكمته البسيطة هذا الرجل عاوز يختار زوجة صالحة لهذا البيت الكريم المضياف. فكأنه ده اختبار، لأنها لو هتستخسر مجهودها مش هتنفع في البيت، لازم تيجي زي سار. فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا هي التي عينتها لعبدك إسحاق، وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدي. زي اللي بيقول له بص يا رب أنا ما بفهمش، بس يعني أعمل معروف ما تدوخنيش، لا يكون في بنات كتير في البلد هروح فين واختار منين؟ هي اللي تيجي تقول لي أنا العروسة على طول كده وتقولها لي إزاي؟ أنا أقول لها ممكن أشرب؟ تقول لي تفضل ارتاح وخد اشرب وانا هسقي جمالك كده عارف. واذ كان لم يفرغ بعد من الكلام، شوفوا بقى ربنا عشان عيون ابراهيم عشان خاطر ابونا ابراهيم ما لحقش يخلص صلاته، يعني يا دوب لسه بيقوم من مطرح الصلاه. اذا رفقة التي ولدت لبتوئيل ابن ملك امرأة ناحور اخ ابراهيم خارجة وجرتها على كتفها. دي أول عينة، هو ممكن يقعد له 3 أيام يجرب يشوف أنهي واحدة، إنما دي أول واحدة طلع. وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا، وعذراء لم يعرفها رجل، لأن كان ممكن تبقى إيه متجوزة يبقى ما تنفعش. فنزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت، هو شايفها نزلت وملأت الجرة وهتروح. فركض العبد للقائه وقال، متفق مع ربنا وكلامه مع ربنا، اسقيني قليل ماء من جرتك. وجات اللحظة الفاصلة، هتقول ايه؟ امشي يا عم انا معرفكش، ولا هتقول ايه؟ اسقيني قليل ماء من جرتك. فقالت اشرب يا سيدي، نزلت الجرة وديت اشرب ده لسه. واسرعت وانزلت جرتها على يدها وسقته، ولما فرغت من سقيه قالت استقي لجمالك ايضا. لقيت في عيني بيقربع الميه عطشان وتعبان، قالت له بص اقول لك انا كمان هسقي لك جمالك، استقي لجمالك ايضا حتى تفرغ من الشرب، اشرب انت براحتك يعني خد وقتك وانا هروح بقى اسقي الجمال. فاسرعت وافرغت جرتها في المسقاه، المسقاه بقول لكم الحوض اللي يشربوا منه، وركضت ايضا الى البئر لتستقي. كمان حركه الركض دي معناها بتخدم بحماس، خدومه بطبعها، يعني مش متقله كده ومتغاظه وقالت لي انا كنت ناقصاك السعاده، لا ما بتفكرش كده، لا دي بتخدم بنفس، فرحانه انها لقت واحد كده تعبان وهتعرف تخدمه. وركضت ايضا الى البئر لتستقي، فاستقت لكل جماله، تعمل الشغل مظبوط للاخر، والرجل يتفرس فيها صامتا. والراجل قاعد يبص لها كده، معقول اللي بيحصل ده؟ بس فاضل شرط، فاضل شرط ايه؟ لازم تطلع قريبة ابراهيم، والا كل الشغلانه دي تبوظ. وده بقى اللي نشوفه المره الجايه، نعيشنا لالهنا كل مجد وكرامه للابد امين. ناخد ايه واحده، يسر لي اليوم واصنع لطفا الى سيد ابراهيم، نقولها مع بعض، يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم. كمان مرة، يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم. تفضلوا نصلي.